التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم أعزائي المستمعين ورحمة منه وبركاته، وهذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي بضحايا حادث انهيار مبنى في مدينة أبادان ويؤكد ضرورة معاقبة المقصرين. إيران تشدد على عدم إمكانية العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، وتدعو واشنطن لتغيير سلوكها. وقوى عراقية ترحب بتصويت مجلس النواب على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. عزى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بضحايا حادث انهيار مبنى متروبول في مدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران، مؤكدا مسؤولية جميع المسؤولين في البلاد بمعاقبة المقصرين والحيلولة دون تكرار ذلك في جميع مناطق البلاد. وقدم سماحته في بيان أصدره في هذا الصدد المواساة لذوي منكبي الحادث، داعيا الباري تعالى بأن يمن عليهم بجميل الصبر ويمنحهم جزيل الأجر. يذكر أن حادث انهيار مبنى متروبول في مدينة أبادان الذي وقع ظهر الاثنين الماضي أدى إلى مصرع 19 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين حسب أحدث إحصائية صدرت من الجهات الصحية المعنية، وما زالت أعمال الإغاثة والإنقاذ مستمرة للعثور على ناجين محتملين أو انتشار جثث قتلى آخرين. دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالیباف في المجتمع الدولي إلى إدانة عملية اغتيال الشهيد حسن صياد خدائي، معتبرا أن هذه الإدانة تأتي في صلب مكافحة الإرهاب. وفي رسائل وجهها إلى رئيس اتحاد البرلمانات الدولية والأمين العام لاتحاد البرلمانات الدول الإسلامية وأمين تجمع البرلمانات الآسيوية، ندد قالیباف بالعمل الإرهابي الجبان الذي ارتكبه عملاء الاستخبار العالمي باغتيال الشهيد صياد خدائي. وقال قالیباف إن استمرار الإرهاب الرسمي ضد مواطني الدول يعد انتهاكا صارخا لسيادة القانون. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، داعيا واشنطن لتغيير سلوكها والتعامل بواقعية. أمير عبد اللهيان وفي مقابلة خلال منتدى دافوس الاقتصادي أكد أن إيران يجب أن تتمتع بالفوائد الاقتصادية من العودة للاتفاق النووي، وأن يتم إزالة جميع عوامل الضغط القصوى عليها. مجددا طلب إيران بشطب اسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى تقديم طهران مبادرة جديدة بشأن إحياء الاتفاق، كما لديها خيارات مختلفة مطروحة على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. للمزيد عن تصريحات وزير الخارجية الإيراني نستمع لهذا التقرير.
مرة أخرى تؤكد إيران على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة أن يتعامل الجانب الأمريكي بواقعية مع مطالبها في إطار محادثات إلغاء الحظر، مؤكدة على ضرورة أن يتمتع الشعب الإيراني بالفوائد الاقتصادية من هذه المحادثات.
يجب أن تتمتع إيران بالفوائد الاقتصادية لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، وأن يتم إزالة جميع عوامل الضغط القصوى. فإيران لم تصل بعد إلى نقطة اليقين بشأن الضمانات الاقتصادية.
وزير الخارجية الإيراني دعا أيضا في مقابلة على هامش منتدى دافوس إلى عدم اختزال المطالب الإيرانية في محادثات إلغاء الحظر بموضوع رفع اسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية، مشيرا إلى أن وضع الحرس على قائمة الإرهاب هي قضية جانبية يضخمها اللوبي الصهيوني.
إن سبب توقف محادثات فيينا هي عدم تلبية مطالبنا الاقتصادية، فلا ينبغي حصر القضية في موضوع واحد، فقضية وضع حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب الأمريكية هي قضية جانبية يتم تضخيمها من قبل اللوبي الصهيوني، والأولوية بالنسبة لنا هي مصالح الشعب الإيراني.
في السياق نفسه اعتبر مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية روبرت مالي أن سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدتها إدارة ترامب تجاه إيران لم تنتج قيودا قوية وطويلة الأمد على برنامج إيران النووي، مؤكدا خلال جلسة عقدت في الكونغرس الأمريكي أن الحل الوحيد مع إيران هو الحل الدبلوماسي. مالي أشار أيضا إلى أن واشنطن مستعدة لفرض وتكثيف العقوبات على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق، مضيفا أن آفاق إنعاش الاتفاق النووي ضعيفة في أفضل الأحوال، لكنه شدد على أن بلاده تسعى للعودة للاتفاق مع إيران. وفي فرنسا اعتبرت وزارة الخارجية أن من الخطأ الجسيم أن يظن البعض أن مشروع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيظل إلى الأبد على الطاولة، بينما تراوح المفاوضات مكانها داعية جميع الأطراف إلى انتهاج ما أسمته بمقاربة مسؤولة واتخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل لإبرام هذا الاتفاق.
ردا على الحظر الأمريكي الجديد على إيران، قال المتحدث باسم خارجية إن إيران وقواتها المسلحة الرسمية والقانونية وخاصة قوات القدس التابعة لحرس الثورة تشكل على الدوام كابوسا للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة. وأضاف خطيب زادة أن الإجراء الأخير بفرض حظر جديد على إيران دليل آخر على سوء نوايا الإدارة الأمريكية الحالية تجاه الشعب الإيراني ومواصلة سياسة الضغوط القصوى، مشيرا إلى أن الحظر الأحادي الجانب يعد نقضا صارخا للقوانين الدولية، وشدد على أن هذه الأساليب لن تؤثر على إرادة الشعب الإيراني وحكومته، وأن من حق إيران اتخاذ الرد المناسب في إطار القوانين الدولية. رحب الإطار التنسيقي بتصويت مجلس النواب العراقي أمس بالإجماع على قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. كما أعرب حزب الدعوة الإسلامية عن بالغ شكره وتقديره لمجلس النواب العراقي بكافة نوابه وكتله على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب. بدوره دعا زعيم التيار الصدري السيد مخلص الصدر للخروج إلى الشوارع احتفالا بالتصويت على قانون تجريم التطبيع، فيما هنأ رئيس تحالف الفتح هادي العامري بإقرار القانون المذكور قائلا أن العراق أصبح سباقا في تعزيز الحق الفلسطيني. المزيد من التفاصيل بشأن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي أقره البرلمان العراقي تابعوا هذا التقرير.
أيادي العراقيين ترتفع بوجه التطبيع. بالإجماع صوت البرلمان العراقي على قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، ويعتبر العراق من أوائل الدول العربية التي قامت بهذه الخطوة لقطع الطريق على أي خطوات تطبيعية مع كيان الاحتلال، حيث يؤكد القانون أن التطبيع هو كل عمل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لإقامة العلاقات مع الكيان، ويمنع القانون إقامة العلاقات الدبلوماسية أو السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الثقافية أو أي علاقات من شكل آخر مع الاحتلال. القانون يسري على العراقيين داخل البلاد أو خارجها بما فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بالخدمات العامة من المدنيين أو العسكريين والأجانب المقيمين داخل العراق، ويستهدف القانون مؤسسات الدولة كافة وسلطاتها الاتحادية والهيئات المستقلة إلى جانب حكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها ومؤسساتها كافة والمحافظين ومجالس المحافظات، وذلك إلى جانب وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، بالإضافة إلى الشركات الخاصة والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق. القانون يحظر السفر إلى الأراضي التي يحتلها الكيان أو زيارة سفاراته ومؤسساته الموجودة في أي دولة من دول العالم، بالإضافة إلى إقامة أي علاقات مع كيان الاحتلال دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو ثقافية أو أي علاقات أخرى، أو الانتساب لأي مؤسسة من مؤسسات كيان الاحتلال أو مساعدتها ماديا أو معنويا، وذلك بجانب القيام بأي فعل يحقق الأغراض الصهيونية أو قبول أي نوع من أنواع المساعدات أو التبرعات أو الهبات من كيان الاحتلال الصهيوني أو مؤسساته أو المؤسسات المروجة له أو تقديم المساعدات أو التبرعات له. القانون يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من سافر إلى الكيان الصهيوني أو زار إحدى سفاراته أو مؤسساته في دول العالم كافة أو اتصل بأي منها، وسجن المؤبد أيضا لكل من قدم أي نوع من أنواع المساعدات لكيان الاحتلال أو أقام علاقات معه.
طالبت القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى الأحد المقبل لصد اقتحامات المستوطنين وما يسمى مسيرة الأعلام في القدس المحتلة. كما دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة والحشد الواسع في فجر الأحد من المقبل عبر شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط والاعتكاف فيه وأداء صلاة الضحى والثبات في كل ساحاته وأبوابه وأركانه المباركة دفاعا عنه وإفشالا لمخططات المستوطنين الصهاينة باقتحامه وتدنيسه وأداء طقوس استفزازية داخل باحاته. للمزيد عن مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استعدادات المستوطنين لإقامة مسيرة الأعلام يوم الأحد المقبل، إليكم هذا التقرير.
في مشهد أقل ما يقال أنه متوتر وقد ينتقل إلى حالة الانفجار في أي لحظة مع إصرار الاحتلال على السماح لمسيرة الأعلام الأحد المقبل والتي سيكون مسرحها القدس المحتلة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات المداهمات في الضفة الغربية والقدس أملا في منع ردات الفعل من الفلسطينيين على انتهاكاتها. خلال الساعات الماضية 25 فلسطينيا في ذمة الاعتقال ما بين بلدتي سعير إلى الشمال الشرقي من مدينة الخليل ومدينة قلقيلة شمال الضفة الغربية. الاحتلال ادعى أن الاعتقالات تأتي لملاحقة المطلوبين لأجهزته الأمنية. الاحتلال من خلال إجراءاته القمعية يحاول أن يمرر مسيرة الأعلام دون أن تتحول إلى معركة مفتوحة مع الفلسطينيين، لا سيما في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خاصة وأن هاتين المنطقتين تعتبران مناطق اشتباك مباشر مع الاحتلال. لكن المشهد المنتظر بكل القراءات لا يستطيع أحد تقديره بدقة. الاحتلال يحاول فرض موقفه بالقوة، لكن هذه القوة لم تعد الوحيدة في الأراضي الفلسطينية التي تقرر المستقبل. الاتصالات بين الوسطاء العرب والمقاومة الفلسطينية والتي كشف عنها في الساعات الماضية تؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يعد صاحب كلمة الفصل في الأراضي الفلسطينية، وتؤكد بأن حكومة بنت تعيش بين فكي كماشة، إرضاء المتطرفين من جهة والخوف من مواجهة مفتوحة من جهة أخرى.
جابت مظاهرات مختلفة شوارع العاصمة السودانية الخرطوم التي تطالب بعودة الحكم المدني، فيما عملت قوات الشرطة على قمعها، وتمكن المتظاهرون من مباغتة قوات الشرطة بفصل تجمعاتهم إلى عدة مظاهرات بهدف منع قمعها، حيث انفصلت جموع المتظاهرين في منطقة جاكسون غرب الخرطوم إلى مظاهرتين سارت كل منهما في اتجاه مختلف نحو القصر الرئاسي. وقمعت أجهزة الشرطة تجمعات المتظاهرين في منطقة بحر شمال الخرطوم مستخدمة عبوات الغاز المسيل للدموع، فيما أغلق المتظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة بالحواجز الإسمنتية وجذوع الأشجار والإطارات المشتعلة. ختام النشر عناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعزي بضحايا حادث انهيار مبنى في مدينة أبادان ويؤكد ضرورة معاقبة المقصرين. إيران تشدد على عدم إمكانية العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، وتدعو واشنطن لتغيير سلوكها. وقوى عراقية ترحب بتصويت مجلس النواب على قانون تهجم التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحيل صادق آل محمد. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا في الإمام جعفر الصادق عليه السلام وذكرى شهادته الأليمة، والتي كانت على يد طاغية زمانه أبي جعفر المنصور الدوانقي. مستمعين الأفاضل، كني الإمام الصادق عليه السلام بأبي عبد الله، ولقب بالفاضل والطاهر، واشتهر بالصادق لقبا من الله تبارك وتعالى، أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ينقل الجنجي الشافعي في كفاية الطالب، والشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابع المودة. ثم جرى هذا اللقب الشريف على ألسنة الناس، إذ كان أصدق أهل زمانه مع الله عز وجل ومع الناس. لم يعرف عنه إلا الحق والفضل والخير والخلق الإلهي الرفيع والطاعة لله عز وجل، حتى قال فيه مالك بن أنس صاحب المذهب: كان لا يخلو من إحدى ثلاث خصال، إما صائما، وإما قائما، وإما ذاكرا، وكان من عظماء العباد وأكابر الزهاد، طيب المجالسة كثير الفوائد. ثم قال مالك: ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد الصادق فضلا وعلما وعبادة وورعا. إخوتنا الأفاضل، الإمام جعفر الصادق عليه السلام هو سليل النبوة ووريث الإمامة، وقد جابها الظلم في زمانه وعارضه، فنشر العلوم والمعارف الإلهية، وبث في الآفاق فقه الشريعة الإسلامية، وروج أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال أبو حنيفة: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد، كما قال مشيرا إلى سنتين تتلمذ فيهما عنده، لولا السنتان لهلك النعمان، ويعني نفسه. هذا فيما عرف الإمام الصادق عليه السلام في زمانه بتسقيط الادعاءات الأموية والعباسية في خلافة النبي صلى الله عليه وآله، فرآه الناس الإمام العادل والعالم الكامل ذا الفضائل الرائقة والشخصية الاجتماعية المرموقة في الأمة، فأدلى بعلومه ووصاياه، وكان الناس يومها يخوضون في أوحال الفساد والظلم والغفلة. فأمر عليه السلام أتباعه بعدم اللجوء إلى محاكم السلطة الجائرة في الخصومات، قائلا لهم: إياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. وأمر شيعته بمقاطعة الحكومة العباسية إلى درجة أن حذر من إعانتهم حتى على بناء مسجد، إذ كانت تلك مظاهر لتقوية السلطة الظالمة ومراكز لتمجيد الطغاة والظالمين. في الوقت ذاته حدد الإمام الصادق سلام الله عليه معالم الحكومة الشرعية في زمن حضور الإمام المعصوم، فقال: اتقوا الحكومة، فإن الحكومة للإمام العالم بالقضاء العادل بالمسلمين كنبي أو وصي نبي. ثم إنه عليه السلام أشرف على تنصيب قضاة للناس أمرهم بالرجوع إليهم وتقبل ما يقضون به ليقاطعوا محاكم الدولة العباسية، فقال لأصحابه: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا، فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نقدم لحضراتكم تجوالا في شخصية الإمام الصادق عليه السلام في ذكرى شهادته. أيها الإخوة الأعزة، عاش الإمام الصادق عليه السلام أواخر عهد الأمويين وبدايات عهد العباسيين، وإذا كان دور بني أمية قد تلاشى وانتهى، فإن دور بني العباس بدأ يأخذ مساحته السياسية والاجتماعية في الناس، فيجرهم إلى الضلال والانحراف. فكان للإمام الصادق مواجهته للنظام الجديد وبأساليب متعددة، منها النصح، لأن أهل البيت عليهم السلام لا يحملون أي عداء فردي شخصي أو أسري عائلي لأي أحد، إذ هم آباء الأمة وهداتها والحريصون على إقامة الحق والعدل، فلا يبدأون إلا بالعلم والموعظة الحسنة. لذا قال الإمام الصادق عليه السلام يوما للمنصور: عليك بالحلم فإنه ركن العلم، واملك نفسك عند أسباب القدرة، فإنك إن تفعل ما تقدر عليه كنت كمن شفى غيظا أو تداوى حقدا. هكذا نبه الإمام وحذره وألزمه الحجة. وفي موقف آخر استدعى أن يؤنبه، فيوم وقع الذباب على وجه المنصور فذبه حتى تضجر، وسأل الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا عبد الله، لما خلق الله الذباب؟ قالها معترضا، أجابه الإمام الصادق: ليذل به الجبابرة. فكانت كلمة منبهة أخرى لو كان المنصور ممن يعتبر، فلما كان يتمادى قال له الإمام يوما: إنه لم ينل أحد منا أهل البيت دما إلا سلبه الله ملكه. وبعث عليه السلام يوما رسولا إلى المنصور يقول له: إن كففت وإلا أجريت اسمك على الله في كل يوم 5 مرات. إخوتنا الأكارم، بدل أن يتعظ المنصور ويعتبر وينتفع بإرشادات الإمام الصادق عليه السلام ونصائحه، بل وحتى بتحذيراته وتوبيخاته، ركبه الحقد والغرور والتجبر، فأخذ يعمل على محاصرة الإمام وتحديد لقاءاته مع الأمة، بل ومنعه عن إسداء النفع لهم، فحبس بعض أصحاب الإمام وقتل الكثير منهم، وفتك بآل أبي طالب، وأشخص الإمام الصادق عليه السلام إلى الربذة والعراق مرات عديدة، وقصده بالقتل مرارا وتكرارا، وكان يقولها وهو يسحق أسنانه ببعضها حقدا وريبة وحيرة: هذا الشجن المعترض في حلوق الخلفاء الذي لا يجوز نفيه ولا يحل قتله، يشبهه بالشوكة المعترضة في أفواه الظالمين الطغاة، ويمني نفسه لو حصلت فرصة مناسبة فيقدم على قتله. انتظر أشهرا وسنين طالت عليه، إذ نفد صبره وهجم الحسد والحقد والغيظ عليه مرة واحدة، فأقدم على الجريمة العظمى وهو يفقد توازنه، فدس إلى الإمام الصادق عليه السلام سما ذعافا، غيلة وغدرا وظلما، فقضى الإمام على أثر ذلك شهيدا مظلوما يتجرع غصصا منه ليقبل على جده المصطفى، مسموما في 25 من شهر شوال 148 من الهجرة النبوية الشريفة، ليكون ذلك اليوم شاهدا ومشهودا في سجل ظلامات آل البيت عليهم السلام. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى شهادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام، نسألكم الدعاء.
ألا يا مهجة الباقر وكهف الصبر والحلم، غريبا أهل والدار صريع القهر والظلم، صريع القهر والظلم، حبيس الهم أعواما، حبيس الهم أعواما، قضاها وارث الهم وأحشاء له فيها يصلي صارم السم، مسفوح دمع الأسى مسفوح، مجروح قلب الهدى مجروح، مسفوح دمع الأسى مسفوح، مجروح قلب الهدى مجروح، يا
يشكو جرحنا يجري يجري دمعا صيح يشكو جرحنا يجري للمصطفى يا جعفر ننعاك يا الله إنها لنشمي نشمي للمصطفى أي جراح فيك ما زالت تنادي غفلة الأم رآها عافتي الحادي فقادت ركبها الظلمة
ما شاء الله ما شاء الله
جراح جراح فيك ما زالت تنادي غفلة الأمة رآها عافتي الحادي فقادت ركبها الظلمة فقادت ركبها الظلمة أضاعت دربها لم أضاعت معدن الحكمة رماح الدهر قد غارت بنا يا سادس العصمة بنا يا سادس العصمة إلى وجار صحنا بوجه الظالم اي احرار حتى يقوم القائم هل الاوجار صحنا بوجه الظالم احرار حتى يقوم القائم ضر مسنا يجري دمعنا ضر مسنا يجري دم للمصطفى يا جعفر ننعاك ننعاك
للمصطفى يا جعفر جئنا نعزي
عيناك ننعاك
للمصطفى يا جعفر
ما شاء الله
إنها صيح يجري دمعنا إنها يجري دمعنا للمصطفى يا جعفر.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وقفات على سيرة الإمام الصادق عليه السلام في ذكرى استشهاده. إن سيرة المرء تفصح عن سريرته، وسريرته مطوية في سيرته، فقد يحاول غواة التدليس والرياء إخفاء من طوت عليه ضمائرهم وأجنته سرائرهم من الخديعة والإغواء. بيد أنه ما أسرع ما تفضح الأعمال تلك الطوايا، والأقوال هاتيك النوايا، فإنما في القلب تظهره فلتات اللسان وحركات الأعمال. وعلى العكس، فقد يروم رجال من ذوي الأخلاق الفاضلة وأرباب العرفان ألا تظهر منهم تلك السرائر النقية والضمائر الزكية، فلا يلبث دون أن تضوع تلك النفحات العبقة ويضيء سنا تلك النفس القدسية. وهذه ألسنة الخلق، فإنها في الكشف عن الحقائق أقلام الحق. وها هو ذا الصادق عليه السلام تدلنا سيرته وتعلمنا عن سريرته، إنه من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ومن العترة التي تركها النبي صلى الله عليه وآله في أمته لتكون تجسيدا للكتاب، وليكونا معا العروة الوثقى التي لا انفصام لها والتي ينجو بها المستمسك بها من مهاوي الضلال. فكانت سيرته القويمة تريد بالناس إخراجهم من الغوايا إلى الهداية، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الجهل إلى العلم، وتلك السريرة مطوية في هذه السيرة. ما يستقصي سيرة الإمام الصادق عليه السلام يعرف أنه الشخصية المثالية لجده المصطفى صلى الله عليه وآله، وما المرء إلا بعمله، ولئن سكت عن بيان حاله فأعماله ترجمان ذاته وصفاته. شوهد عليه السلام بين أصحابه كأحدهم لا تظهر عليه آثار العزة، حيث خرج يوما وهو يريد أن يعزي ذا قرابة بفقد مولود له ومعه بعض أصحابه، فانقطع شسع نعله فتناوله من رجله ثم مشى حافيا، فنظر إليه ابن يعفور فخلع نعل نفسه من رجله وخلع الشسع منها وناولها أبا عبد الله الصادق عليه السلام، فأعرض عنه كهيئة المغضب، ثم أبى أن يقبله وقال لا، صاحب المصيبة أولى بالصبر عليها، فمشى حافيا حتى دخل على الرجل الذي أتاه ليعزيه. وقد يجيء عليه السلام بالقصعة من الأرز بعد انتهاء أصحابه من الأكل، فإذا امتنع أحدهم من الأكل قال له، يعتبر حب الرجل لأخيه بانبساطه في طعامه، ثم يحوز له حوزا ويحمله على أكله، وإذا رآهم يقصرون في الأكل خجلا قال لهم، تستبين مودة الرجل لأخيه في أكله. وكان عليه السلام إذا أطعم أصحابه يأتيهم بأجود الطعام. ومع ذلك كان يمنع ضيفه من القيام لبعض الحوائج، فإن لم يجد أحدا قام هو بنفسه، ويقول، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن يستخدم الضيف. ولرغبته عليه السلام في بقاء الضيف عنده كان لا يساعده على الرحيل عنه، كما صنع ذلك مع قوم من جهينة، فإنه أمر غلمانه ألا يعينوهم على الرحلة، فقالوا له، يا ابن رسول الله، لقد أضفت فأحسنت الضيافة، وأعطيت فأجزلت العطية، ثم أمرت غلمانك ألا يعينونا على الرحلة؟ فقال عليه السلام، إنا أهل بيت لا نعين أضيافنا على الرحلة من عندنا. كان من حبه عليه السلام للبر والإطعام والتزاور أن يأمر بها أصحابه تصريحا وتلويحا، ولربما كان التلويح أجمل في الترغيب بالعمل، حيث يقول: لئن آخذ 5 دراهم وأدخل إلى سوقكم هذه فأبتاع بها الطعام وأجمع نفرا من المسلمين أحب إلي من أن أعتق نسمة. ويقول: لئن أطعم مؤمنا محتاجا أحب إلي من أن أزوره، ولئن أزوره أحب إلي من أن أعتق 10 رقاب. إن الصلة وإن كانت من الأب قد تحدث في الأخذ انكسارا وذلة، لأنها تنبئ عن تفضل المعطي وحاجة الآخذ، والحاجة نقص والشعور به يحدث الانكسار في النفس. لهذا أو لغيره كان دأب أرباب الأخلاق الفاضلة التكتم في الصلة، وشأن أهل البيت خاصة التستر في صلاتهم، فلا نكاد تمر علينا سيرة إمام منهم إلا ووجدنا فيها ترقبه للغلس ليتخذه سترا في الهبات والصلات. وهكذا كان الصادق عليه السلام إذا عتمت الظلمة أخذ جرابا فيه خبز ولحم ودراهم فحمله على عاتقه، ثم ذهب إلى أهل الحاجة من أهل المدينة وقسمه فيهم وهم لا يعرفونه، وما علموا ذلك حتى مضى لربه، فافتقدوا تلك الصلات فعلموا أنها كانت من أبي عبد الله الصادق عليه السلام. كان لا يترك صلاته حتى لقاطعيه منهم وحتى ساعة الاحتضار، فإنه حين دنا أجله أمر بإجراء العطاء، وأمر للحسن بن علي الأفطس 70 دينارا. قيل له: أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة ليقتلك؟ فقال عليه السلام: ويحكم، أما تقرؤون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب؟ إن الله خلق الجنة فطيبها وطيب ريحها، ليوجد من مسيرة 2000 عام ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم. إن الحوادث محك، وبها تعرف مقادير الرجال، وبها تبلى السرائر، ومن ثم يعرف الفرق بين الحليم والمتجاوز. وقد كان الإمام الصادق عليه السلام إذا بلغه نيل منه ووقيعة وشتم يقوم فتهيأ للصلاة فيصلي، ثم يدعو طويلا ملحا في الدعاء سائلا ربه ألا يؤاخذ ذلك الجاني بظلمه، لأن الحق حقه وقد وهبه للجاني غافرا له ظلمه، وكان يجفوه أحدهم بل ينال منه الآخر شتما ونبزا، بل يحمل عليه الثالث بالشفرة عامدا قتله، وليس هناك ما يدعوهم إلا تلك الجفوة والقسوة والقطيعة، فيعاملهم على عكس ما فعلوه، فتراه واصلا بدل القطيعة، وبارا عوض الجفاء، وعاطفا بدل القسوة، وما كان الحلم شعاره مع الأقربين فحسب، بل كان مع مواليه وسائر الناس. فقد نهى أهل بيته عن الصعود فوق البيت، فدخل يوما فإذا جارية من جواريه ممن تربي بعض ولده قد صعدت في سلم والصبي معها، فلما بصرت به ارتعدت وتحيرت، وسقط الصبي إلى الأرض فمات. فخرج الصادق عليه السلام وهو متغير اللون، سئل عن ذلك فقال: ما تغير لوني لموت الصبي، وإنما تغير لوني لما أدخلت على الجارية من الرعب. وكان قد قال لها: أنت حرة لوجه الله، لا بأس عليك مرتين. وهذا هو شأنه مع الناس كافة، فإنه نام رجل من الحجاج في المدينة فتوهم أن همياه سرق، فخرج فرأى الصادق عليه السلام مصليا ولم يعرفه، فتعلق به وقال له: أنت أخذت همياني؟ قال: ما كان فيه؟ قال: 1000 دينار. فحمله إلى داره ووزن له 1000 دينار، وعاد الرجل إلى منزله فوجد هميانه، فعاد إلى الصادق معتذرا بالمال فأبى قبوله، وقال: شيء خرج من يدي لا يعود إلي. فسأل الرجل عنه فقيل: هذا جعفر الصادق. قال: لا جرم، هذا فعال مثله. ما أوفر عطف الإمام الصادق عليه السلام، فكم دعا لسجين بإطلاق سراحه، كما في دعائه لسدير وعبد الرحمن، وهما من أصحابه وكانا في السجن، وعلم أم داود الحسني، وكان داود في سجن المنصور، علمها دعاء وعملا وصوما في الأيام البيض من رجب، فعملت ما قال فأطلق سراحه، وما زال العمل يعرف إلى اليوم بعمل أم داود. وكم دعا لمريض بالعافية فعوفي، كما في دعائه لحبابة الوالبية، وكانت من النساء الفاضلات، وليونس ابن عمار الصيرفي وهو من رجاله الثقات. وكم دعا لناس بسعة الحال فأصاب الدعوة. ومع هذه العاطفة الرقيقة التي تدر دمعته وتذكي النار في قلبه رحمة وتخطف الدم من وجهه، يستغرب كيف يكون له الجلد الذي لا توازنه الجبال الشم في احتماله. مات ابن له في غصة اعترته وهو يمشي بين يديه فبكى، ثم قال: لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت. ثم حمله إلى النساء فصرخن حين رأينه، فأقسم عليهن ألا يصرخن، ثم أخرجه إلى الدفن وهو يقول: سبحان من يقتل أولادنا ولا نزداد له إلا حبا. ويقول بعد الدفن: إنا قوم نسأل الله ما نحب فيمن نحب فيعطينا، فإذا أحب ما نكره فيمن نحب رضينا. ولم يزل عليه السلام يشاهد الآلام والنوائب والمكاره طيلة عمره الشريف من الدولتين الأموية والعباسية، ولم يعرف التاريخ عنه تضامنا أو خضوعا أو جزعا أو ذهولا، بل ما زال يظهر عليه الصبر والجلد وتوطين النفس. قد تكون الهيبة للرجال العظام من تلك الكبرياء التي يرتديها المرء نفسه، أو من الذين حوله من خدم وأهل قبيلته، أو جند ودولة. وهذه الهيبة لا تختص بقوم، فإن كل من تلبس بأحد هذه الشؤون اكتسى هذه الهيبة، وهذه الهيبة جديرة بأن تسمى الهيبة المصطنعة. وقد تكون للمرء من دون أن يحاط بجيش وخدم وعشيرة ودولة وإمرة وكبرياء، قد تكون له تلك الهيبة التي لا تكون باللباس المستعار، بل هي التي يفضيها الله تعالى على من يشاء من عباده، تلك الهيبة التي لا يزيلها التواضع وحسن الخلق والانبساط، تلك التي يلبسها العلم والعمل به. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. ومن خاف الله أخاف منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء، كما جاء في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. ومثل هذه الهيبة جديرة بأن تسمى بالهيبة الذاتية. لقد كان أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء العباسيين صاحب هيبة مصطنعة، ومن هو أوسع منه ملكا وأكثر جندا وأقوى فتكا في زمانه من البشر، ولكنه كان إذا نظر إلى جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو عازم على قتله هابه وانثنى عن عزمه. يروي المفضل بن عمر قائلا: إن المنصور قد هم بقتل أبي عبد الله الصادق عليه السلام غير مرة، فكان إذا بعث إليه ودعاه ليقتله فإذا نظر إليه هابه ولم يقتله. ولا تختلف هذه الهيبة لأبي عبد الله الصادق عليه السلام باختلاف الناس معه، فإن كل واحد كان يشعر من نفسه بتلك الهيبة له، سواء الولي والعدو والمؤالف والمخالف. فهذا هشام بن الحكم كان جهميا قبل أن يقول بالإمامة، ولما التقى بالصادق عليه السلام في صحراء الحيرة سكت وأطرق هيبة وإجلالا وهو اللسن المفوه، فأحس أن هذه الهيبة هي الهيبة التي يجلل الله بها أنبياءه وأوصياءهم عليهم السلام أجمعين. وهذه الهيبة التي أحسها هشام يوم كان جهميا كان يحسها يوم أصبح إماميا أيضا. وكانت بين هشام وبين عمرو بن عبيد مناظرة في الإمامة، وقد قصد هشام عمرا، قصده إلى البصرة فسأله الإمام الصادق عما كان بينهما ليحكي له ما كان، فقال هشام: يا ابن رسول الله، إني أجلك وأستحييك ولا يعمل لساني بين يديك. وهذا ابن أبي العوجاء مع إلحاده كان أحيانا يحجم عن مناظرة الإمام الصادق عليه السلام لتلك الهيبة، فإنه حضر يوما لمناظرته ولكنه بعد أن جلس سكت، فقال له الإمام الصادق عليه السلام: فما يمنعك من الكلام؟ قال: إجلالا لك ومهابة، ما ينطق لساني بين يديك، فإني شاهدت العلماء وناظرت المتكلمين، فما تداخلني هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك. على أن الصادق عليه السلام كان بين أصحابه وجلسائه كواحد منهم لا يتظاهر بالعظمة وحشمة الإمامة، بل كان ينبسط لهم بالكلام ويجلس معهم على المائدة ويؤنسهم بالحديث ويحثهم على زيادة الأكل لئلا تمنعهم الهيبة من الانبساط على المائدة وأكل ما يشتهونه، غير أن تلك الهيبة هي من الهيبة الذاتية التي تمنع العيون عن ملاحظته والألسنة من الانطلاق بين يديه، ولم يكن محاطا بخدم ولا حجاب. سلام الله عليك يا سيدنا يا أبا عبد الله الصادق، عشت طيبا وخلفت خيرا عميما، وسلام الله عليك وليدا زكيا وشهيدا مظلوما، وسلام الله عليك في الأولين والآخرين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام على الإخوة المستمعين.
فأنت الفاتح الباني وأنت القائد الظافر وأنت القائد الظافر إن فديك يا باني الإسلامي هل نبكيك والجفن منا دامي اين افديك يا باني الاسلامي اين ابكيك والجفن منا دامي هذا عهدنا يجري هذا عهدنا ما شاء الله للمصطفى يا ننعاك 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 إنها يجري دمعنا نشمي إنها للمصطفى يا أي ألا يا صاحب الأمر وأنت بأمرنا تدري بقبة جدك الهادي بما صنعت يد الغدر بما صنعت يد الألا يا صنعت.